الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الأمور المهمة لمن قصد كلام الله جل وعلا بالتأويل أن يعرف طرائق العلماء، وعلى الأخص السلف الصالح، في تأويل القرآن وتعاملهم مع النص، وكذلك مراتب التأويل والأحوال التي يرجع إليها عند التضاد والتعارض في ظاهر الآية من كلام الله سبحانه وتعالى. والآية المتشابهة ضربها بالمحكم كما تقدم معنا مرارا ليس من طرائق أهل الحق، وإنما من طرائق أهل الضلال والزيغ، وذلك لتحقيق مقاصد ومآرب وإحياء الشبهات في الأمة من الكتاب المنزل من الله جل وعلا، موجود على مر العصور منذ أن بزغ الإسلام، وذلك لضعف الإدراك عند بعض الخلق، وكذلك أيضا لتنوع الأهواء والمشارب والمطامع وضعف الإيمان. ولهذا كان من المهم لطالب العلم أن يعرف طرائق العلماء في التأويل، وكذلك الأصول التي يجنح إليها طالب العلم في تأويل كلام الله سبحانه وتعالى. روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث أبي الزناد الأعرج أن عبد الله بن عباس قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب في كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. هذه الأحوال الأربعة التي يرجع إليها المفسر في معرفة كلام الله جل وعلا ومراده، وأولها أن يعرف كلام الله جل وعلا بإرجاعه إلى لغة العرب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه قرآنا عربيا على قوم عرب، وأنزله الله جل وعلا بمجموعه على لسان قريش حتى يفهموا مراد الله سبحانه وتعالى ومقصده، هذا بالنص، مع أن مقتضى الأمر وكذلك أيضا العقل يقتضي أن يخاطب الناس بحسب لسانهم. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا أن الإنسان يفهم من كلام الله سبحانه وتعالى ما يريده الله بمجرد السماع، قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أمر الله جل وعلا نبيه أن يسمع كلام الله جل وعلا من وصل إليه ولجأ إليه يريد الحق، أن يسمعه الكلام مجردا من غير بيان. والمقصود من ذلك أن من أراد الحق يفهمه إذا أراد أن يفهم، وإذا لم يرد أن يفهم فهذا لا يمكن أن ينظر وأن يطلع على قلبه. والله جل وعلا ما علق الأعذار بإيمان الباطل وإنما علق العذر بقيام الحجة وسماعها. ولهذا كثير من الناس يقولون: لم نفهم الحجة ونحتاج مزيد. نقول: إذا كان الإنسان قد سمع الدليل على لغة يفهمها لو أراد أن يفهم، فإن الحجة قد قامت عليه من الله سبحانه وتعالى. فإذا خوطب بلغته التي يتكلم بها ولا يخاطب الأعجمي بالعربية ولا العكس، فإنه حينئذ قد قامت عليه الحجة وظهرت عليه البينة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، اكتفى عليه الصلاة والسلام بمجرد السماع بإلحاق العقاب إلا أدخله الله النار. والمراد من ذلك هو السماع الذي يكون على الحقيقة، بخلاف السماع الذي يسمع الإنسان اللفظ ولكنه لا يدرك المعنى، وإذا كان كذلك فإنه لم يسمع على الحقيقة شيئا، وإنما يسمع حروفا مركبة كأصوات الرياح وغيرها، فإنه لا يميز بين هذا وهذا، فحينئذ يكون الخطاب لا يتوجه إليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل بعث الرسل وإنزال الخطاب وتبليغ كلام الله جل وعلا كافي بإلحاق العقاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجعل الله جل وعلا الرسل الذي يبعثهم إلى الأمم كافين في إلحاق العقوبة بأممهم. وإنما قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في الوجه الأول، قال: تفسير تعرفه العرب في كلامها، وذلك إما بتفسير تلك الألفاظ بالمترادف منها، وإما بمعرفة السياق. وهذا من الأمور المهمة التي لولا إذا لم يدركها الإنسان وقع في الوهم والغلط، وهذا ما جعل كثيرا من الناس يقعون في تحريف كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. وقد تقدم معنا أيضا الإشارة إلى أن تأويل كلام الله جل وعلا بالألفاظ المترادفة لا يتسق على الإطلاق، وإنما لا بد من معرفة السياق. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في قصة شعيب: قال قوم شعيب لشعيب: قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. إذا أراد الإنسان أن يفسر كلام الله جل وعلا بالمعاني المترادفة سيجعل تفسير قول الله جل وعلا الحليم الرشيد، الحلم هو الأناة والحكمة والروية وعدم الغضب، والرشيد كامل العقل السوي، ولكن المراد في هذه الآية هو عكس ذلك، أي أنك لست بحليم ولست برشيد، هذا مراد. ولهذا تجد في بعض المصنفات التي تصنف في تأويل معاني القرآن تأخذ الكلام المترادف ولكنه لا يتسق مع السياق، وذلك لدخول العجمة على كثير من الناس، فأولوا كلام الله سبحانه وتعالى باللغة ولكن نقص لديه من ناحية الأخرى وهي السياق، وكذلك معرفة مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد لغة قريش. ولهذا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو عبيد وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنا يأتيني اللحن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب قاطبة، وقد جاء ذلك أيضا عنه عليه الصلاة والسلام هذا القول. ولهذا قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: تفسير تعرفه العرب في كلامها، وهذا بمعرفة المترادفات كذلك بمعرفة السياق، وهذا من الأمور المهمة، وألا يرجع الإنسان إلى تفسير ذلك اللفظ ثم يقوم بتأويله حسب ما يريد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم مبينا أمرا قد وقع فيه الإشكال في هذا، في قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. في قول الله جل وعلا: جعلناكم أمة وسطا، التوسط من جهة الأصل إذا أردت أن تتبينه من جهة الإطلاق العام هو ما كان بين شيئين، هذا هو الأصل، ولكن إذا أردت الدقة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بما هو أدق منه، وهذا هو المقصود في كلام العرب، وهو ما توسط بين أشياء وليس ما توسط بين شيئين. التوسط بين الشيئين هو أمر يدركه سائر الناس، أن الإنسان كان بين اثنين ولكنه كان بين اثنين فهو متوسط، ولكن لا ينظر من عن يمينه، قد يكون عن يمينه 100 وعن يساره 3، ومن جهة الحقيقة والنظرة العامة لا يمكن أن يقال أنه توسط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه خطوطا، ثم خط عن شماله خطوطا، فقال: هذا الصراط المستقيم وهو سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل شيطان منها يدعو إليها. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صنع خطوطا عن يمين إشارة إلى تعدد المشارب، وأنه ينبغي للإنسان ألا يقيس الوسطية في هذا باقتناص وجهة معينة وقياسها بوجهة أخرى عن اليمين والشمال حتى يعلم التوصل، وإنما ينبغي له أن يستوعب ما كان على اليمين وما كان على الشمال من سائر المدارس. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، يعني عن الخط المستقيم، قال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل، إشارة إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يستوعب معنى الوسطية إلا وقد أدرك سائر المذاهب على اليمين في أبواب الغلو، وكذلك في أبواب الشمال، وهي في أبواب الانسلاخ. إذا أدرك ذلك استطاع حينئذ أن يدرك معنى الوسطية. بعض الناس يعرف طريقا ويعرف ما عن يمينه. إذا أراد الإنسان أن يعرف التوسط على هذا النحو أدرك إدراكا قاصرا لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يتكلم به كثير من الناس من أهل الأهواء الذين يتشبثون بقول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فيقولون نحن قد توسطنا، وذلك أنهم قد عرفوا جهة واحدة فنحوا عنها، وإذا عرفوا الجهة الأخرى لاتضح لهم معنى التوسط. ولو أدركوا جميع الجهات عن اليمين والشمال لأدركوا معنى التوسط. والحقيقة أن الإنسان لا يمكن أن يدرك معنى التوسط إلا وقد أدرك محله في من عن يمينه وعن شماله. فإذا أدرك موضعه أدرك حقيقة ذلك المعنى. ولهذا فسر غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك أيضا من التابعين قول الله جل وعلا جعلناكم أمة وسطا قال عدولا، ومعنى العدول يعني الذي ينصف، والإنصاف لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بمعرفة الحقوق وإنصاف أهلها، ومن معرفة الحقوق معرفة الأفكار والعقائد. فإذا أراد الإنسان أن يدرك ذلك فعليه أن يدرك معنى الوسطية. أكثر الناس الذين يتكلمون على هذا المعنى أدركوا من معاني العقائد والسلوك شيئا وجهلتهم أشياء، فتوسطوا بالشيء الذي يريدون وما أدركوه، فظنوا أن تلك هي الوسطية. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن أبي نجيع عن مجاهد، وكذلك أيضا من حديث سعيد عن قتادة، وكذلك معمر عن قتادة، أنهم قالوا في قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدولا. والعدول كما تقدم هو عدل الإنسان مع غيره، يعني أن الإنسان كأنه أصبح قاضيا يخاصم بين الظالم والمظلوم وبين صاحب الحق ومنازعه، وأصحاب الحق يتنوعون، منهم من له حق يسير ومنهم من له حق تام، فيخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين من الأقوال والعقائد والأفكار، وكذلك أيضا من الحقوق من الأعيان من الأمور المالية وغيرها. ولهذا ظل كثير من الناس في هذا الباب ولم يرجعوا إلى حقيقة مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر التوسط في هذا الموضع، وخاض كثير من الناس كل منهم يزعم أنه على الحق. ومن نظر في الطوائف الإسلامية ونظر في مذاهب الطوائف الفرق وجد أن الذين ناكفوا النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا معالم الشريعة بالآلاف، كل منهم يدعي أن لديه المحكم وما عند غيره متشابه، وهو المتوسط بين الطوائف. وإنما قالوا ذلك أنهم علموا ما هم عليه ولم يعلموا غيره. فالإنسان إذا عرف ما هو عليه وأحال أمر قبوله الفعل إلى فطرته وطبيعته وقبوله لهذا الشيء ظل وزاغ. وكثير من الناس، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن تفهم، تفسير كلام الله جل وعلا لا يرجع فيه إلى الذوق والحس وإلى التطبع. كثير من الناس يقول سيألف الناس هذا الشيء وسيتطبعون عليه. مسألة التطبع، البشر يقبلون التطبع على أي فكر وعقيدة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أنه يمكن أن يصاق على هذا النحو وعلى النحو المضاد له. ولهذا قبول الإنسان لأي فكر ولأي عمل كان. قوم لوط ما وقعوا في ما هم فيه من الشذوذ إلا بعد تدرج. الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يأتون الذكران من العالمين، ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا عن طريق التدرج، وهذا مضمر في كلام الله سبحانه وتعالى ولكنه يدرك بالعقل. كيف وصلوا؟ ما هو التدرج؟ لم يصلوا إلى إتيان الرجال إلا وقد وقعوا في الزنا وأصبح مستساغا، ثم تدرجوا واستجازوا إتيان النساء من أدبارهن، فلا يمكن أن يأتوا إلى أدبار الرجال ولم يأتوا أدبار النساء قبل ذلك. ثم أيضا بعد ذلك رأوا أنه لا حرج على الرجل أن يستمتع بنظره بالرجل الآخر ثم أن يتزوجه، فأصبح هذا الأمر على سبيل التدرج وألفوه حتى وصلوا غاية ما لا يمكن أن يتصوره الإنسان. ومن المحال جدا أن يكون قد تواطأوا في ليلة من الليالي أن يعقد الرجل على الرجل، وإنما كان ذلك على سبيل التدرج. ولهذا لما جاءت الملائكة لوط بصورة الرجال وسمعوا بهم جاءوا يتباشرون، جاء أهل المدينة يستبشرون، يعني أنهم قد بلغوا من التوطين على النفس أنهم في الميادين يستبشرون بالغريب كما يستبشرون بالواحد منهم إذا قدم من السفر مما يعتاده الناس، يعني أنهم قد وصلوا من الجنوح عن المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى حتى أنهم بلغوا أنهم يستبشرون. بل ما هو أشد من ذلك ما ذكر الله جل وعلا في موضع آخر، أنكم تأتون في ناديكم المنكر، يعني الفاحشة أصبحت لها دور في النوادي بحيث يكون ثمة أماكن لإتيان الرجال، ليس لإتيان النساء بل لإتيان الذكران. ألف هذا الأمر. بل حينما أنكر لوط عليه السلام عليهم ذلك وصفوه بأنه يتطهر على سبيل التهكم ويتنزه، وأمروا قومهم بإخراجه من قريته. وهذا يدل على أن فطرة الإنسان ينبغي أن لا يرجع إليها، إلى ألف الإنسان. كثيرا من الناس يقول أن المجتمع سيألف، أو أن القوم الفلانين سيألفون كل شيء، سيألف الناس كل شيء، كما ألفوا الشرك وألفوا الفواحش وألفوا الشذوذ وألفوا كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى مما قص الله جل وعلا، وقاتلوا لأجله أيضا، قاتلوا لأجله مع ظهور الحق. وهذا مرده في ذلك إلى الفطرة الممسوخة التي لا يمكن أن تقبل كلام الله سبحانه وتعالى. وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا، أن فطرة الإنسان هي الإناء التي يقبل فيه الدليل والحق. الفطرة إذا مسخت لا يمكن أن تتوافق مع فهم الدليل فهما تاما، كحال الإناء حينما تعطي شخصا إناء وهذا الإناء يستوعب ماء، فقام هو ببسط هذا الإناء وتسويته بالأرض، فإذا أعطيت ذلك الماء أو ذلك الشراب أو ذلك الطعام لا يمكن أن يستقر في ذلك الإناء لأنه مبسوط. كحال الإنسان الذي مسخ الفطرة وجاء النص الذي ينبغي أن يتواكب مع الفطرة لم يستقر فيه ذلك الأمر. ثمة أمر ينبغي الكلام عليه في هذا، وهو ما يتعلق في إرجاع كلام الله سبحانه وتعالى إلى مراد الله جل وعلا الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود في هذه الآية، أنه ينبغي للإنسان لا أن يدرك وجها واحدا وإنما يدرك سائر الأوجه. الشريعة ما جاءت لقوم وما جاءت لبيئة، ما جاءت لنا في هذا العام لكي نرضى بها أو لا نرضى، لا يمكن أن تصل البشرية إلى عقيدة أو فكر أو خلق تستقر فيها نظام البشرية لو بسطت أعمار الدنيا كلها أمام الإنسان وأراد أن يوجد شريعة واحدة تصلح للبشرية، لا يمكن أن يجد إلا شريعة الإسلام. ولهذا كثير من الناس يقول أن الذي يصلحنا أو يصلح حالي في هذه الساعة هو الأمر الفلاني للأمر الفلاني، قد يكون في هذا الأمر في قوله حق ولكن من جهة مجموعه باطل، لأن الله عز وجل أنزل الشريعة لصلاح البشرية تامة منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أراد من الناس أن يتقلبوا من فكر ومن نظام ومن ناموس إلى ناموس ونظام وتحكيم غير ما أراده الله سبحانه وتعالى وأراد أن تصلح فيه البشرية، فإنه يلزم من ذلك أن يتقلبوا كل يوم في نقض ما يصنعون الله جل وعلا قد جعل لهم أمرا لو خضعوا له لعرفوا أن الأمر في صالحهم ما استقاموا لأمر الله سبحانه وتعالى. يندرج تحت هذا الأمر حذر كثير من الناس من الخروج عن معنى قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الخروج عن هذا المعنى يتهيب الناس في هذا أمرين: الأمر الأول الغلو، الثاني الانسلاخ، البعد عن مراد الله سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان بتلقه في مصطلحات يقولها فلان وفلان أو الأخذ بقول عمرو وزيد ونحو ذلك، وإنما بفهم مراد الله سبحانه وتعالى. الغلو إنما يؤخذ إذا عرف الإنسان الوسط، والانسلاخ يعرفه إذا عرف الإنسان الوسط. وأما الإنسان إذا عرف طريقين وقال أني بالنسبة لليمين متوسط فإنه صادق، ولكنه بالنسبة ربما يكون للشمال غالي، وكذلك أيضا وكذلك العكس. الإنسان إذا أراد أن يسلك طريقا لا يمكن أن يكون متوسطا إلا إذا عرف الطرق التي عن يمينه والطرق التي عن شماله. أما إذا عرف الذي عن اليمين حق المعرفة ولم يعرف الذي عن يسار ضل، وإذا عرف الذي عن يساره ولم يعرف الذي عن يمينه ضل، وإذا عرف واحدا وجهل الباقي نقص في قدر إصابته للحق بقدر جهله. لا يمكن الإنسان أن يعرف الحق من الباطل ويعرف أيضا أمره من وزن الأعمال والأقوال في أبواب الغلو والانسلاخ والتوسط في كلام الله سبحانه وتعالى إلا بسلامة أشياء. أولها البصر والبصيرة، أن يسلم بصر الإنسان من الدخيل عليه، وذلك أن الإنسان وبصيرة الإنسان هي كحال الميزان. الميزان الله جل وعلا قد جعل سنة كونية أن مقادير الأمور لا تتفق على ميزان واحد، ولهذا الأعيان منها ما يكال بالصاع، ومنها ما يكون بالوزن، ومنها ما يعرف بوزن الذهب والفضة بالغرام وغير ذلك، وهذه مقادير حسية كذلك أيضا مقادير المعلومات. إذا اختل وزن ميزان الإنسان فلا يمكن أن يزن الحق، ولا يمكن أيضا أن ينصف. كذلك أيضا إذا اختل نظر الإنسان واختلت بصيرته لا يمكن أن يصيب الحق، كحال الإنسان الذي يعيش في بلدة باردة ويأتي إلى بلدة معتدلة فإنه سيقول إنها بلدة حارة، والذي يعيش في بلدة حارة ويأتي إلى بلدة معتدلة سيقول إنها بلدة باردة. والعلة في من؟ العلة في الميزان الذي لديه. كذلك أيضا الإنسان إذا كان لديه ميزان مضطرب لا يمكن أن ينصف حكمه وأن يعرف الحق من الباطل. وهذا ما يتعلق أيضا بسلامة حواس الإنسان ومداركه. فإذا كان الإنسان مختل المدارك ضعف لديه تلقي المعلومة، حينئذ لا يمكن أن يزنها بميزان القسط. الأمر الثاني معرفة الحال التي يزن فيها الأحوال، فيعرف موضع الغلو من الانسلاخ، ويعرف التوسط حينئذ. إذا كان ميزان الإنسان صحيح وبصيرته صحيح ونظره صحيح وحسه صحيح، لكن أرضه خاطئة، الحالة التي هو فيها لا تحتاج إلى هذا الصواب، وإنما تحتاج إلى حيف يسير حتى يستقر العدل، وهذا في أحوال النادرة. مثال ذلك الإنسان إذا كان لديه ميزان ثم وضع هذا الميزان على أرض منحرفة مهما صح ميزانه فإن نتيجة وزنه تصبح خاطئة. كذلك أيضا يجب على الإنسان إذا صحت بصيرته أن لا يعتمد على البصيرة مجردة، وإنما يعتمد أيضا على قرائن الحال، معرفة الحال ومعرفة المآل. وهذا الحق فيه أن يكون الإنسان مستوعبا للنصوص التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أيضا أن يكون الإنسان عالما بحقيقة ما يزن، يعرف الزيف من غيره، قد يزن الإنسان جوهرا مزيفا، أو قد يزن الإنسان معلومة خاطئة، وهذا مرده إلى ماذا؟ مرده إلى ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أخطأ الإنسان في معرفة حقيقة الشيء فإنه سيقع في الوهم والغلط، والغلط في هذا الأمر. فإذا نظر إلى الذهب المزيف وخلطه بغيره فوزنه ورأى أن المزيف أكثر سيجعله ذهبا، لأنه ما عرف حقيقته وجوهر فضل. لهذا كثير من الناس يقيم الأقوال والأعمال والأفكار يقيمها وهي على زيف، ولم يعرف حقائقها. ومعرفة الحقائق مردها إلى ماذا؟ مردها إلى الأصل. وما هو أصلها؟ أصلها بحسب مادتها. إذا أردنا أن نزن العقائد والأعمال مردها ليس إلى الذوق والحس، وليس إلى ما يرغب الإنسان. إذا أردنا أن نعرف حقيقة المزيف من الصحيح من الذهب والفضة مردنا إلى ماذا؟ مردنا إلى أهل الصنعة من النقاد وأهل الجواهر ونحو ذلك. إذا أردنا أن نقيم العقائد والأعمال مردنا إلى ماذا؟ مردنا إلى الوحي، ليس إلى ذوق الإنسان. ذوق الإنسان هو في الملبس واللون والمسكن ونحو ذلك، على انضباط أيضا لا على إطلاقية. أما النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى ليست إلى ماذا؟ ليست إلى الحس. وإذا اختل نظر الإنسان في ذلك وإدراكه للحقائق اختل من جهة النتيجة، وهذا ما يختل فيه كثير من الناس في عدم إدراك مراد الله سبحانه وتعالى. من الأمور المهمة كما تقدم في قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: تفسير تعرفه العرب في كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء. قد يكون الإنسان من أهل الفضل ولكن يشتبه عليه شيء من كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما كانت النصوص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي في بيان المفارقة بين أهل الضلال والزيغ وبين أهل الإيمان، تبين أن من كفر عن بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فمحله النار، وهو خالد مخلد فيها. خشي الصحابة، حتى سلمان الفارسي خشي عليه رضوان الله تعالى في من كان معه على اليهودية، وكانوا عباد قبل بلوغهم الإسلام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل هم في الجنة أم هم في النار؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض الناس ينظر إلى هذا المعنى ويأخذه بحسب ما يسبق إلى ذهنه، فيقول أن من كان من اليهود والنصارى والصابئين كلهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذلك لأنه قد جهل أيضا هو قد جهل سبب نزول الآية ولم يفهم السياق أيضا. السياق الله عز وجل لما ذكر بني إسرائيل وذكر كفرهم النعمة وأنهم يجب أن يرهبوا وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، بيّن الله جل وعلا أنه رؤوف رحيم بهم، من كان على الحق منهم فهو من أهل الجنة قبل بلوغ رسالة الإسلام، ومن لم يكن على الحق فإنه من أهل النار. ولهذا يقول عبد الله بن عباس كما روى بن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال في قول الله جل وعلا: قال لما نزل قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أي أن الله سبحانه وتعالى بيّن الأمر استدراكا لما مات على الإيمان. روى ابن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن سلمان الفارسي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام كانوا منا فذكرت من صلاتهم وصيامهم وعبادتهم، فأنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام بيان حال الذين ماتوا قبل ذلك، وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام في من مات قبل تغيير القبلة. هناك من الصحابة من مات والقبلة إلى بيت المقدس. فلما عدلت إلى المسجد الحرام ذكر بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من مات قبل أن تغير القبلة ما أحوالهم، هل ماتوا على الفطرة، هل ماتوا وقبلتهم قبلتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وهذا غاية العدل والكمال والرحمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل منا على الإطلاق، فإن فعل ومات على هذا الأمر فهو من أهل الجنة. وأما من يأخذ من ظواهر الأدلة ما يريد ويهوى فهذا مخالف لظاهر سياق الآية ومعرفة ما نزلت عليه، وكذلك أيضا معرفة مواضع الآية الأخرى. فإذا كان سلمان لما بلغه شدة الآية من كلام الله سبحانه وتعالى بادر وسأل عن أصحابه السابقين، يعني أنه قد ورد على ذهنه أن أولئك أيضا في النار، فأراد أن يطمئن على أحوالهم فنزلت هذه الآية تطمينا وبيانا لمن مات على الحق. ولهذا حسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في آيات كثيرة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد بن وضاح وغيره من حديث مجالد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بن الخطاب قطعة من التوراة، فقال: ما هذه يا عمر؟ أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني في شك وريب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله لو كان موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الإسلام هو ناسخ لسائر الشرائع، وأن ما يفهم من كلام الله سبحانه وتعالى ليس ما يفهم مبادرة من غير فهم بقية الآي المحكم من كلام الله جل وعلا لم يرده الله سبحانه وتعالى، وبهذا ترد الجهالات لدى كثير من الناس. وفي قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في ذلك وتفسير يعلمه العلماء، وأعلى العلماء في ذلك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقدمهم نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا التأويل، والتأويل هو لله جل وعلا، فما نزل من كلام الله سبحانه وتعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام فهو الحكم والفيصل. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن البيان لمن؟ أن البيان لله جل وعلا، ثم إن علينا بيانه، أي أن البيان ليس لأحد، وهو من اختصاص الله سبحانه وتعالى، هو الذي يفسر كلامه جل وعلا، وليس لأحد أن يتجرأ على كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترد بعض الأفهام الخاطئة في فهم كلام الله جل وعلا على نحو ما يتبادر إلى ذهني أو ما تواضع عليه الناس، ولا يرجع إلى تفسير السلف الصالح في هذا. ولهذا يقول البعض في قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله جل وعلا بين قوامة الرجال على النساء. قد يفهم الإنسان بحسب المواضعة أن المراد بالقوامة هي التسلط والأمر المطلق والنهي المطلق وغير ذلك، ولو رجع الإنسان إلى تفسير كلام الله جل وعلا في خير القرون من الصحابة والتابعين لزال له الأمر. ولهذا قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير في قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، قد جاء عن عبيدة عن عمرو بن شراحيل الشعبي قال: بما أنفقوا من المهر والنفقة. وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره. فالقوامة الرجل على المرأة في ذلك مردها إلى ماذا؟ مردها إلى المواضعة الذي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى الأذواق والأفهام، وإلى ما تواضع عليه ولا إلى ما تواضع عليه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص أصحابه، وهذا أمر ينبغي أن يفهم في سياقه، وقد تقدم الكلام معنا، إذا أراد الإنسان أن يفهم حكما معينا ينبغي أن يدخل معه ما كان في منظومته. تقدم معنا في أمر الأموال أنه ينبغي للإنسان أن يدخل في أبواب الأموال ما كان في منظومة الأموال، وما كان في أمر الحقوق أن يدخل معه في ما كان في أمر الحقوق، وهذا في أمر القوامة ينبغي أن يدخل معه ما جاء في نصوص الشريعة من تأمير الرجل على المرأة، والرجل على الرجل، وهو باب عريض. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال: إذا كان ثلاثة نفر في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم. وما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، مما يدل على أنه ينبغي أن يكون ثمة تأمير، والتأمير لا يتعلق بذات وإنما لضبط نظام. وهذا أيضا ظاهر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان ثلاثة نفر في ثلاث فليؤمروا عليهم أحدهم. وقد جاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى في التفسير القوامة في هذه الآية ما رواه ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله ابن عباس قال: هو الأمر بالطاعة، يعني على حسب المعروف. وهذا الأمر ليس على إطلاقه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: لا يطرقن أحدكم امرأته ليلا يتخونها، يعني أنه إذا كان مسافرا لا يطرقها ليلا يتخونها، أي يجعل لمواضع الشيطان فيه مدخلا فيطرقها، يريد أن يتربص بها هل وقعت في سوء أم لا، مما يدل على أن الإنسان لا يدخل مملكة يتصرف فيها ما يريد. وأغلب ما تكون الأقوال والأعمال في فهم كلام الله سبحانه وتعالى على غير مراد الله إذا تبادر إلى الذهن معنى خاطئا جنح الإنسان إلى معنى خاطئ، فإذا قبل ذلك المعنى الخاطئ جنح، وإذا حمله ذلك المعنى الذي تبادر إلى ذهنه من الجنوح إلى جنوح آخر شارك في الزيغ، ومرد ذلك إلى تفسير كلام الله جل وعلا بحسب مراد الله سبحانه وتعالى من كلام أهل العلم. ويظهر هذا أيضا في هذه الآية في تفسير بعضهم لمعنى الضرب في قول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. معنى الضرب هل هو ما يتواضع عليه الناس أم ما يتبادر إلى ذهن الإنسان مجردا مما يتخيل؟ قد يعيش الإنسان نوعا من الضرب أو نوعا من البلادة أو نوعا من الانفلات ونحو ذلك، ويريد أن يحمل النص على نحو ما يريد فيغلو أو ينسل، مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى أهل العلم. ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف بيان أن الضرب المراد بذلك هو إظهار الأمر. يقول عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى كما روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث ابن جريج عن عطاء قال: سألت عبد الله بن عباس ما معنى الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك وشبهه. وجاء هذا أيضا عن عطاء كما روى ابن جرير الطبري وغيره أنه قال في قول الله جل وعلا: واضربوهن، قال بالسواك وشبهه. إذا لم يحل الإنسان معنى كلام الله سبحانه وتعالى إلى أهل العلم العارفين من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، سبق إلى ذهنه معنى ففسر كلام الله جل وعلا على غير مراده، وحينئذ يجنح ويبتعد. وإذا لم يتقبل ذهنه ذلك إما أولا نص قسرا خروجا من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ظاهرة، أو قبل بذلك الأمر فخالف أمر الله جل وعلا في هذا الوزن. وقد تقدم معنا أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق له العدل إلا بميزان حق، وميزان الحق لا يمكن أن يتحقق له إلا بمعرفة حقائق الأشياء، وحقائق الأشياء مردها في ذلك إلى أهل المعرفة والدراية، وأهل المعرفة والدراية هم أهل العلم الذين قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب في كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ولو وكل الإنسان ما جهل من كلام الله سبحانه وتعالى مما يتعلق في أبواب العقائد والأفكار والسلوك وغيرها لسلم له الرد، وكذلك صحت له النتيجة وكان من أهل الصواب والتوسط. وإذا فسر كلام الله سبحانه وتعالى بحسب ما يهوى أو بحسب ما يعيشه هو من انفلات أو غلو فإنه فإنه يجرح ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا وجب على الإنسان ألا يحكم عقله وأن يكون من أهل التسليم. من ضل في هذا الباب من الطوائف والفرق الذين خالفوا مراد الله سبحانه وتعالى كانت دعوتهم أن ما لديهم من كلام الله جل وعلا مما يستدلون به أنه محكم، فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى بالهوى، ويكون الحكم في ذلك إما الهوى الذي صير دليلا وجعلهم يحجمون عن الآخر، وإما الزيغ، وذلك أنهم يريدون تعبيدا لهذه النصوص يمشون عليها حتى تبلغ بهم الغايات فينصرفوا عن مراد الله سبحانه وتعالى. لهذا كان الواجب على من وقف على شيء من نصوص الله سبحانه وتعالى واشتبهت عليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم، وأعلى كلام أهل العلم في ذلك هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن غير واحد من العلماء أن التأويل إذا جاء عن الصحابة فهو حل للخلاف، وخاصة ما كان لأسباب النزول، وكثير ما يؤتى الناس بجهل في أسباب النزول، فإذا جهلوا أسباب النزول لم يعرفوا المراد من معنى كلام الله جل وعلا حال نزول النص، فجنحوا في فهم التأويل، فضلوا حينئذ وأضلوا. وأعظم ما يوفق إليه الإنسان أن يتدرج في معرفة المعاني على النحو الذي ذكره عبد الله بن عباس، كذلك أيضا أن يكون من أهل المعرفة أيضا بصحيح الأخبار من سقيمها، وهذا يتميز فيه أهل الحق والإنصاف من غيرهم. أهل الحق والإنصاف إذا وقفوا على نص محصوه وميزوه ونظروا في صحته، وكذلك نظروا بعد ذلك في معناه. وأما أهل الأهواء والزيغ فإنهم يتشبثون بالنص ولا يلتفتون إلى صحته ولا يلتفتون إلى معناه. ولهذا نجد كثيرا من أهل الأهواء لا يكلون العلم إلى عالمه وإنما يكلونه إلى الهوى، فتجدهم تارة يستدلون بقضية تاريخية، وتارة يستدلون بأثر، وتارة يستدلون بقول أحد الأئمة كالأحمد والشافعي وغيره، وتارة إذا أوردت عليهم أقوال الأئمة قالوا هؤلاء رجال، وإنما مردنا إلى النص من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إذا وقفوا على شيء مما يهوون من النصوص ولو كان ضعيفا أو منكرا أو موضوعا انتشلوه وأخفوا علته وأظهروا المتن، وإذا كان يخالفهم نظروا فيه نظرة النقاد الكبار، وهذا لا يمكن أن يكون من أهل الإنصاف والعدل. والمنصف في ذلك الذي يمحص الدليل قبل أن يعرف مقدار ما يأخذه من ذلك، كحال الإنسان الذي يطلب السلامة لبدنه فإنه يعرف صحة دوائه قبل تناوله، ثم بعد ذلك يعرف المقدار الذي يأخذه والزمن الذي يأخذه عليه حتى يصح للإنسان البدن. فإذا كان ذلك في أمر البدن فوجب أيضا أن يكون ذلك في أمر دين الإنسان وعقيدته. ولهذا تجد كثيرا من الناس لديه ضعف في الإيمان أو لديه ضعف في العمل، فيتمسك ببعض الظواهر التي تعينه وتؤيده على ذلك، كما يفهم بعضهم مثلا من آية المائدة في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. في هذا المعنى إذا أراد الإنسان أن يكون من أهل الدعة وعدم المبادرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم إرجاع المعنى إلى أهل العلم العارفين، فإنه سيأخذ من هذا النص ويجعل ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ويجعل أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر يتعلق بخصوصيات الآخرين، وهذا عين الهوى والزيغ. إذا أردنا أن ننظر في هذا التأويل نجد أنه قد جاء عن أبي بكر الصديق كما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أن أبا بكر الصديق عليه رضي الله تعالى كان على المنبر فقال: إنكم تقرؤون آية في كلام الله وتضعونها في غير موضعها، ثم تلا الآية السابقة: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه ورأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب، وهذا الذي يتبادر إلى الذهن في قول الله سبحانه وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أن الهداية لا يمكن أن تتحقق للإنسان إلا بقيامه بهذه الشعيرة، وهي شعيرة الأمر بالمعروف، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي، والنهي عن المنكر. وهذا ظاهر في تأويل السلف. قد روى ابن جرير الطبري وغيره عن حذيفة بن اليمان وكذلك سعيد بن المسيب قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الهداية، أي أن من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لم يهتدي، وحينئذ لم يكن هذا ممن امتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وإنما ركن إلى هواه في تأويل النص. كذلك أيضا ثمة تأويل آخر لهذه الآية قد جاء عن غير واحد من السلف، كما جاء عن عبد الله ابن مسعود كما رواه ابن جرير من حديث جويبر عن الضحاك أن عبد الله بن مسعود ذكر قول الله سبحانه وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لم يهتد. وجاء عن عبد الله بن عباس أيضا من حديث الضحاك عن عبد الله بن عباس على هذا النحو. وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا: إذا اهتديتم، قال: إذا كان يمنعك من ذلك سيف أو صوت فذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وجاء هذا النحو أيضا هذا المعنى عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى، كما رواه ابن جرير الطبري وغيره من حديث أبي الأشهب الحسن أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله جل وعلا: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: هذا ليس أوانها، وإنما إذا رأيت السوط والسيف فهو أوانها، يعني أنك تحجم عن ذلك الأمر. وفيه إشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما أمكن الإنسان ذلك فهو واجب عليه. وثمة أمر يشكل على كثير من الناس وما يتعلق بالملامة والعتب والسب والشتم ونحو ذلك، هل يمنع الإنسان من أمره بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون هذا كحال قول عبد الله بن مسعود السالف؟ نقول: لا، بإجماع الأمة. قد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله قال: أجمعت الأمة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط على الإنسان بالملامة، بملامة الناس للإنسان. وبهذا نعلم أن من فهم كلام الله سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أن عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أن تفسير ذلك هو على هذا المعنى بإجماع السلف، ولا خلاف عندهم في ذلك. وهذا هو المقصود من قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: وتفسير يعلمه العلماء. وأن من حمل بعض المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى على غير مراد الله جل وعلا فحامله في ذلك غريزة في نفسه، إما الركون إلى الراحة والدعاء أو الهوى أو حظوظ النفس، أن يميل الإنسان إلى صون نفسه وماله وعدم الانشغال بغيره ونحو ذلك، فيتمسك ببعض ظواهر النصوص ويظن أنه في ذلك يسلم. قد يسلم من أقوال الناس ويجد له مستساغا في الخروج عند نفسه ربما وعند غيره، ولكن عند الله سبحانه وتعالى سيحاسب، فكل نفس بما كسبت رهينة. لهذا وجب على الإنسان أن يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وأما النوع الرابع ما ذكره عبد الله بن عباس هو وتفسير لا يعلمه إلى الله، فهذا مما تنازع فيه العلماء. هل يوجد من كلام الله جل وعلا مما لا يدركه أحد، مما لا يعلم التأويل الوارد فيه أحد؟ هذا مما نفاه أكثر العلماء وقالوا: لا يوجد متشابه مطلق، وإنما يتشابه على قوم ويكون محكم عند قوم. وهذا يبينه ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشريعة على ثلاثة أنواع: حلال بين أي محكم، وحرام بين أي محكم يعلمه عامة الناس، وهذا الذي تقدم الكلام عليه، أي لا يعذر أحد بجهله. النوع الثالث المتشابه، وهذا الذي يعلمه العلماء، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أنه يعلمه البعض، فوجب على البعض أن يرجع فيجب على الكثير أن يرجع إلى البعض وهم أهل العلم والدراية الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسألهم في حال الجهل. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن والمسد، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت بن الضحاك قال: هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الجهل مرض، فيجب على الإنسان أن يجهل في حال مرضه. وما يتشبث به كثير من أهل الآواء والزيغ أو النفوس الضعيفة الأمارة بالسوء في فهم مراد الله سبحانه وتعالى على غير ما يريد، هذا في رد كلام الله جل وعلا عند النفس حتى تسول لنفسها السلامة والخروج عن حكم الله سبحانه وتعالى ومراده. وهذا إن خرج الإنسان عن مراد الله جل وعلا لا يمكن، إن خرج عن مراد الله سبحانه وتعالى عند الناس فلن يخرج عن مراد الله جل وعلا عند الله وبين يديه. لهذا وجب على الإنسان في أبواب تأويل كلام الله سبحانه وتعالى ألا ينصرف إلى هواه، وألا ينصرف إلى مواضعة ناس وعرف زمن وعادات قوم، وإنما يرجع ذلك إلى مراد الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد حفظ الشريعة بوجهها، حفظ الشريعة بلفظها وحفظ الشريعة بمعناها، حفظها بحروفها فإن الحروف لا يمكن أن ينالها شيء من التحريف. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله جل وعلا المعاني من أن يغلب المعنى الباطل فيمحو الحق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث معاوية وعبد الله بن عمر وأبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي هذا إشارة إلى أن الحق من جهة المعنى ومن جهة اللفظ محفوظ، على خلاف ما يحاول أن يجعله أهل الأهواء والزيغ من المستشرقين أو المستغربين الذين يقولون كلام الله سبحانه وتعالى هو نص مفتوح نتأوله على النحو الذي نريد وعلى الوجه الذي نطمع وعلى بما يصلح الناس، فهذا من الزيغ والبعد عن مراد الله سبحانه وتعالى ومقصوده. من الأمور المهمة التي تتعلق بهذا الباب أن شهرة القول لا تعني أحقيته بالأخذ والاعتبار في فهم مراد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما يتبادر إلى ذهن الإنسان من معنى يجب عليه ألا يرجع إليه وإنما يحسمه بالنص. إذا سمع كثير من الناس شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى يتبادر إلى ذهن الإنسان كسائر المعلومات شيء من المعاني والفهوم، فإذا أحالوا ذلك إلى ما فهموه وعقلوه مما تبادر إلى ذهنهم بلاهة فإن ذلك يشمل حقا وباطلا، وربما شمل باطلا محضا وربما كان من الحق المحض إذا وفق الله جل وعلا الإنسان. كذلك فإن المدارس التي تؤول كلام الله سبحانه وتعالى على النحو الذي تريد وتأخذ المتشابه وتجمعه على سياق واحد وتؤوله على الهوى الذي تريد سواء مما يتفق ويتسق مع نظرة مادية أو كذلك مع تحليلات أو مع النواميس ويؤيد ذلك ويدعمه مثلا إثارة الأقوال لدى كثير من الناس، فإنه يجب على المؤمن ألا يجعل ذلك مما يصرف الإنسان عن الحق الذي جعله الله جل وعلا حقا بينا مرده في ذلك إلى ظاهر القرآن من المحكم الآخر. إذا اشتبه على الإنسان نص، وقد يكون النص محكم عند غيره ولكن مشتبه لديه وهو في أصله في كلام الله جل وعلا من المحكمات، فرد المتشابه إلى المحكم ولا أن يجعل المتشابه هو الفيصل في ذلك، ولا يسلك طريقة أهل الاستكبار الذين يقولون إنما لدينا من نصوص محكمة وما لدى الناس من نصوص متشابهة ويستنكفون ويستكبرون عن الرجوع إلى نصوص الوحي الأخرى التي أمرنا الله جل وعلا بالرجوع إليها. فإن الله سبحانه وتعالى نزل على نبيه محمد أحسن الحديث كتابا متشابها. قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري وغيره قال: يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. أي أن الإنسان إذا وقف على شيء من النصوص وجب عليه أن يجمع النصوص التي في الباب حتى يسلم له النص ويستقر له المعنى حتى يخرج بنتيجة تامة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته وأن يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.